بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على محمد وآله الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد، واللعن الدام على أعدائهم أجمعين من الأولين والآخرين إلى قيام يوم الدين. اللهم اكرمنا وجميع المشتغلين للعلم والعمل الصالحين خدمة للإسلام والمسلمين. بسم الله الرحمن الرحيم، أستغفر الله ربي وأتوب إليه. قال المصنف: المسألة الحادية عشرة، الشعبذة حرام بلا خلاف. في المسألة هذه مطلبان. المطلب الأول في معنى الشعبذة، والمطلب الثاني في الدليل على حكمها المدعى وهو الحرمة. أما معنى الشعبذة فكما ذكرت في كلماتهم عبارة عن حركة سريعة وخفة يد وسرعة انتقال يقوم بها شخص معين متمرن ومتمكن من ذلك، هذا معناها بشكل عام. يدعي المطلب الثاني، المصنف يدعي أن حكم الشعبذة هو الحرمة، وادعى عدم الخلاف أو استدل، لا أريد أن نقطها بشكل أفضل، استدل المصنف على تحريم الشعبذة بأربعة أدلة في هذه العبارة. الدليل الأول هو الإجماع الذي عبر عنه بنفي الخلاف، بعدم الخلاف، فيدعى أن هناك إجماع على تحريم الشعبذة. الدليل الثاني أن الشعبذة من اللهو والباطل، فينطبق على الشخص الذي يقوم بهذا الفعل أنه جاء بشيء من اللهو وشيء من الباطل، ومن الواضح أن اللهو والباطل محرمان شرعا، فيحرم كل ما ينطبق عليهما أو ينطبقان عليه. فالشعبذة لما كانت من اللهو ومن الباطل فهي حرام، هذا الدليل الثاني. الدليل الثالث هو خبر الاحتجاج المتقدم، خبر الاحتجاج الذي كان في بعض فقراته وجد من قبيل وخفة وسرعة الأم. بلي شيخ حسن، إذا علي سدوا الميكروفون حتى تشويش لعله يصير. بلي، فالدليل الثالث هو ما في خبر الاحتجاج في بعض فقراته تشمل الشعبذة كما يدعى. الدليل الرابع هو أن بعض تعريفات السحر تنطبق على الشعبذة أيضا، فتكون الشعبذة من مصاديق السحر، فيثبت لها حرمة الحكم السحر وهو الحرمة. هذه هي الأدلة الأربعة التي يشير إليها المصنف، وبالتالي يدعي الحرمة. طبعا هناك مناقشة في هذه الأدلة، يعني لا نقف عليها لئلا نخرج عن حد الكتاب. قال: لكن إجمالا بعض، يعني أغلب الفقهاء قالوا من الغريب من المصنف أن يستدل بهذه الأدلة ويثبت الحرمة مع أن الشعبذة لا دليل على حرمتها، وكل هذه التي ذكرت فيها مناقشة. قال: الشعبذة حرام بلا خلاف، وهي الحركة السريعة بحيث يوجب على الحس الانتقال من الشيء إلى شبهه، كما ترى النار المتحركة على الاستدارة دائرة متصلة، لعدم إدراك السكونات المتخللة بين الحركات، يعني كمصداق للشعبذة بسبب الحركة السريعة. إذا حرك شخص النار وهي يعني نقطة واحدة، نقطة معينة مشتعلة، يحركها بشكل دائري بسبب سرعة الحركة، الرائي يرى أنها دائرة من النار وليست النار متحركة، هي في الواقع نار متحركة، نار تسير بمسار وبحركة دائرية. لكن كما ذكر في محله أن العين تحتفظ بالصورة التي تراها لمدة بضع ثواني، مثلا 5 ثواني أو 6 ثواني، فإذا كانت الحركة سريعة قبل أن تمحى الصورة، قبل أن يمر الوقت الكافي لزوال الصورة من محل الخزن في العين، يدخل إلى العين الصورة الثانية، وهكذا الثالثة، وهكذا على جميع مسار الحركة، وقبل أن يتم المسح أو الإلغاء تكون النار بالحركة قد وصلت إلى نفس النقطة الأولى التي انطلقت منها، وهكذا. فترى العين توهما أنها شنو دائرة من النار، في حين أن الواقع هي، ولو كان ما أدري المصنف في هذا الزمان لمثل مثلا بحركة المروحة، ما هذا ريش المروحة من تفترض تشوفه شنو دائرة بسبب سرعة الحركة. قال ويدل على الحرمة بعد الإجماع، هذا الدليل الأول، مضافا إلى أنه من الباطل واللهو. دليل ثاني دخوله في السحر في الرواية المتقدمة عن الاحتجاج، ولا يقال بأنها ضعيفة، المنجبر وهنها بالإجماع المحكي. هذا هم كلام بأنه الإجماع المنقول هل يوجب الانجبار أو لا، مهم هذا الدليل الثالث. وفي بعض التعاريف المتقدمة للسحر ما يشملها، بعض التعاريف تكون منطبقة على الشعبذة. إذن هذه 4 أدلة يذكرها المصنف لإثبات الحرمة للشعبذة. المسألة 12، إذا ماكو استفهام مشايخنا المسألة 12، الغش حرام بلا خلاف. أيضا المصنف يدعي الحرمة مستدلا بالإجماع وبالأخبار المدعي أنها متواترة، وهي فعلا أخبار كثيرة، بعضها صريح وبعضها ظاهر وبعضها قد يناقش فيه، ولكن أغلب الفقهاء لم يقفوا على هذه الروايات لتقريب الاستدلال بها بشكل واضح، يعني التي فيها مناقشات، لوجود وفرة روايات تدل على الحرمة، حرمة الغش. بل لعله حرمة الغش بلغت مرتبة من الارتكاز والوضوح عند عامة المسلمين، فضلا عن فقهائهم من العامة والخاصة، فالحكم واضح لا يحتاج إلى مزيد بيان، إلا كما عبر المصنف نقرأ الروايات تيمنا، وأنه يقول قال الغش حرام بلا خلاف والأخبار به متواترة، نذكر بعضها تيمنا، يعني لا يقصد الاستدلال بخصوص هذه الروايات ولا خصوصية لهذه الروايات نذكرها دون غيرها، وإنما من باب التبرك والتيمن، وإلا فهي كثيرة بلغت حد التواتر. نقرأ هذه الروايات وإذا بالأثناء في الشيء يبين. المسألة الثانية عشرة: الغش حرام بلا خلاف، والأخبار به يعني بالحرمة متواترة، نذكر بعضها تيمنا. يذكر المصنف عشر روايات. فعن النبي صلى الله عليه وآله بأسانيد متعددة: ليس من المسلمين من غشهم، ليس من المسلمين من غشهم. ظاهر الرواية أن الغش مخرج للشخص من الإسلام، من عداد المسلمين، وهذا يعني أن الغش فعل محرم لدرجة أن فاعله يسلب منه الانتماء لشريعة الإسلام، فهو فعل مخرج لفاعله عن كونه مطيعا لله، وهذا يعني من ما يكون مخرجا عن الطاعة يعني هو محرم، فلكونه محرما ففعله يوصف فاعله بالعصيان، والعصيان يكون سببا لخروجه عن رفقة المسلمين. ليس من المسلمين، ليس من المسلمين من غشهم. وفي رواية العيون بأسانيد مختلفة يعني أسانيد متعددة: قال رسول الله صلى الله عليه وآله: ليس منا من غش مسلما أو ضره أو ماكره. هذا طبعا نفس اللسان، ليس منا نفس اللسان في الرواية الأولى. وفي عقاب الأعمال عن النبي صلى الله عليه وآله: من غش مسلما في بيع أو شراء فليس منا، ويحشر مع اليهود يوم القيامة، لأنه من غش الناس فليس بمسلم، إلى أن قال: ومن غشنا فليس منا، قالها ثلاثا: ومن غش أخاه المسلم نزع الله بركة رزقه وأفسد عليه معيشته ووكله إلى نفسه. طبعا يظهر من تعبير ويحشر مع اليهود أن هذا الفعل ربما كان سائدا عندهم، أو معروف أنه واقع بينهم. ولسان الرواية قريب مما تقدم بالتقريب، يعني بتقريب الاستدلال بنفس ما تقدم في الروايتين السابقتين: من غش مسلما فليس منا في بيع أو شراء فليس منا، لأنه من غش الناس فليس بمسلم، ومن غشنا فليس منا، هذا كل لسان واحد. فهذه كلها فقرات في رواية واحدة، فلا يأتي في الرواية النقاش الذي ذكر من بعضهم حيث ناقش في قوله: ومن غش أخاه المسلم نزع الله بركة رزقه وأفسد عليه معيشته، فإن هذا البعض ناقش في الرواية في هذه الفقرة وقال بأن ظاهر هذا اللسان لسان إرشاد، لأن النبي صلى الله عليه وآله بهذه الرواية يقول: أثر الغش هو نزع البركة أو قلة البركة، وأثر الغش هو فساد المعيشة، فهذا معناه أن ليس فيه مخالفة لحكم مولوي، وإنما أثره هذا الأثر الدنيوي من قلة الرزق وفساد المعيشة. هذه المناقشة ليست بتامة بالجواب الآتي، وهو أن هذه الفقرة لو كانت لوحدها، لو وردت مقطوعة عما قبلها وما بعدها، فمن الواضح أن المناقشة تامة وأن اللسان لسان إرشاد. ولكن هذه الفقرة وقعت في عبارات أخرى ظاهرة جدا حلوة ما قبلها في قطعة لسبنا المسلمين، وما بعدها فقرة وقلها إلى نفسه إيكار الشخصي إلى نفسه بمعنى أن الله سبحانه وتعالى سيكون لي الأخوة. هذا قريب على المرء من اللسان الذي ظاهره الإرشاد لا يكون في الإرشاد، أن المراد مخالفة قوية. هذه الرواية الثالثة والرابعة وفي مسألته شمع في عبد الله عليه السلام أنه قال رجل يبيع الدقيق إياك وعلى كراحه ما كرهه ذكرت في أغلب الكتب التي تعرضت لهذا المطاب، وهي شو ملاحظة أن أفضل الغش المقام الفتح الغش. والنقطة الثانية أن الغش بالفتح من الكاس الغش بالكاس اسم يعني نتيجة عملية الغش، والغش بالفتح هو في المصدر وعن المصدر الحدث المصدر. وسبق باعتبار عن إثبات الحق والحكم استعلاق بعد المحدث الذي لا يستطيع بعد المخلف والمعنى ليس اسم مصدر، ولذلك العرة تثبت بالغش بالفتح. وفي مسألة شملة في عبد الحسار وقال رجل يبيع الدقيق إياك والغش، فإنه من غش غش في ماله فإن لم يكن له ماله غش في أهله. قد يقال في بعض قراراتها لسانه لسان إرشاد، ولكن بقوله إياك واضح أنه يستفاد منه النهي التحريمي تحريم لسان إرشاد. الرواية الخامسة رواية إسحاق في جعفر عن السلام قال قال النبي صلى الله عليه وسلم في سوق المدينة لطعام، فقال صاحبي صاحب الطعام ما طعامك إلا طيبا، علمت أن طعامه فلم يحع إلا إنما طعام طيب، فأوحى الله عز وجل إليه أن يدس له الطعام فطعام أفضل له أنه أدخل إيده في الطعام وشبه من الأماكن فيه. فعلت أخذته بالدسة تحقيق الإكفار أخذ طعام المدين سيئا، قال الصحابي أخذ طعام ما أخذ إلا وأجع كان فالوأشهر المسلمين مقرب مشروع حمده خيانة، يعني هو يتبيعهم بطيهم شيء مشروع لا لما تتلابس اللي أخذ شيء الفضل المقرار اللي ولكنك تفضل غير طعام أخذ من ضمن خيانة خيانة مجد أنه مجد أو يظهر بسكوتة يخرب سيارتي وليش لديها في ناجم يعطي الشرقية يعني عدد لكل أهدى أن الطعام متعارف أن يكون طعام من عدد العرف هو عادة الغلاف الأربع يعني مفتر الحمد حتى أو الشريق أو النذير أو التام، لأنه هذا كما يجب مع الطعام تأمر بإضعاف مقام كفارة أو إقامة التفية أو غير ذلك في الغرات في ذات المقام، وكان في بعض الروايات احتفال فرمة احتفال طعام فهم احتفال منها فطعام المتعارف، فإذا ذلك قال المتعارف هو غلط وقد يحتفل من مكان المكان من جران بزمان، فالمقصود الطعام هو تعارف الاحتفال الاحتفال به بالأكل. فانتهينا للعبارة الخطفة تكمل العطرة تقول يا دعم لا في مشكلة، لو في بعض المجتمعات يعني في بعض البلدان في مناطقنا تكون صار من هذا الأعراض بخصوص الفتاة، لكن هذا ليس يعني على من باب شو نسميه الفرد الغالب من حسب الله في حكمة بجلكم أعمال واضحة أنه دل على حكمة الإعتبار أنه جل عائل ثلاثة وغش وكي أهرم لا تقدر أو اللسان المبدع تأني
الذي صلى الله عليه وآله ظهره في القريب. ورواية موسى بن دافع عن أبي حسن عليه السلام أنه أخذ دينارا من الدنانير المصبوبة بين يديه ثم قطعه بنصفين أو نصفين ثم قال فيه أقي في الآلوة حتى لا أطاع في شيء فيه آخر. قالوا في خير جملة الابتدائية وضمير في ليبا رجع إلى ديار. هذه الرواية وردت فتيك لما يكره في معلمه نصفا دون ما فيه بشيء فصير عبد الله حسن ثم قال في حقته فعلم حتى لا يقع شيء في غش. طبعا على هذا فهذه النساء المطبوع على الإمام السلام يأمر بالإتلاف لألا يكون في مقر البيع فإذا بيع يكون تحقق البيع بشيء مكتوف حتى لا يباع شيء عليه ذهب أو دينار سحصل ودينار حتى لا يباع دينار فيه دينار مشهم لكن سحصلها مصنف بطاقة وحدث موجود هنا هو أيضا تشترون باعتبارها باعتبار الضمير الذي يجب عليه يباع ما الذي يباع حتى لا يباع بشيء فيه غش ارسل الشيوخ الضمير الى دينار حتى لا يباع الدينار بشيء فيه غش فداخل الدفع هذا يضطر المصنف الى تفسيره كلمة او جملة فيه غش انها تكون نفس ان فيه غش لعبر عن فتداخل فيكون تعبئة أن البطال ألغه في البارعة حتى لا يباع الدينار بشيء عند مبيع بيت الدينار مقابل بشيء بشيء المفشر بعد ما تفتح فيه لو إذا فعل فإذا لا يباع لا يباع الدينار مدة ذي أمر بإيقافه لأنه فيه مشكلة فلا لابد من أن يباع هديها شيئا ما هو علة الحديد فيه غش جمله فيه غش جمله الاكتئابيه يعني استئنافيه الغرض منها بيان علة الحكم هذا تفسير كل شيء ذكر الفرد وقوله فيه جمله ابتدائيه والضمير في الدائره راجع الى الديار ابسط وصف من هذا لا يقاعد مبيع بشيء في غش يعني بشيء في غش وضمير يباع راجع في القصير بلا قدم تبع فيباع في المبيع صرف مالا ألقي مالوع حتى لا يباع المبيع بدينار ذلك دينار صرف أن في غش لا يباع المبيع بدينار في غش جبت في غش بلا صرف وصفه شيء أن هذا الشيء في غير الدينار لكن المصنف اضطر لتفسير أو جعل جملة في غير جملة سألتني أنه أرجع الضمير في يباع إلى دينار في أرجع الضمير بعد مين لك في الشيء في الدينار لأنه مصنف لا يباع الدينار بدينار فأضطر لك على الشيء المبيع ذو ما قبل الدينار والذي المبيع فصار جملة في غير مقطوعة بعد أن تقع شيء خاص فيه على بالدلالة شيء المعنى واضح أنه لا يباع شيء فيه غش ينقص فيه عديد واضح وعلى نصف الباب فيه تفسيران راجع يعني يعتمدان على أرجاع الضمير في واقع الدينار تكون جملة فيه غش استخفيف أو أرجاع الضمير إلى المبيع فتكون جملة فيه غش وصفية وصفه للشيء وجاء الروح العشار أنه هذا الأمر بالإلقاء هو بمعنى أمر المولوي منه من الإمام عليه السلام الإسلام ألا يتعقد غرش فهو ظاهر في حريم غرش قال وفي رواية الشعب بن حكم قال كنت أبيع السري الدال السري كما قصد نحن القماش الجيد اللي أم على مثل خفيف أو طري حق يعني معروف عم عم تلف ثيابة وصيغها بساعده نسبة إلى أحد ملوك وكاثرة الروم والأطرس كان أبو سابو أو شابو اشتهر في جميع الحال أسهل الثلاث أو اشتهر أنه يفيدها ويحبها أو أما يصنعها على رواية متعددة فتمثل سابي كنت أحيب سابي الظلال ومر بي أبو الحسن عليه السلام فقال يا هشام إن البيعة الظلال غش والغش لا يعل طاقة الرواية أن هذا البائع كان يقف ظلال على اعتبار أن انقماش الشكل سكوتي من الرطوبة أشياء من الأصفات الجيدة وهي ليست واقعية وحقيقية وإنما بسبب كونه ظلال أمره الإمام أو بين له الإمام أولا بأن هذا يكون من الغش البيت في الظلال يكون من الغش والغش مدافع هذا حال شاهد الغش وحال حرام وفي رواية الحنفي قال سألت أبا عبد الله عليه السلام عن رجل يشتغل عاما يكون أحسن هو أن أقله أن يبله في البيت أبي شتمت سيادته قال إن كان بيعا لا يصح إلا ذلك لا يصح إلا ذلك ولا يصح غيره من غير أن يلتمس فيه زيادة لا بأس وإن كان إنما يغش به المسلمين فلا يصلح وبعض يسأل الراوي وهذا يسأل الإمام أن هذا الرجل حينما يتبع الأحسن والأنفق يعني أكثر جريء البيت أن يفترض ما في بعض الأشياء أنه في حظه يكون أكثر جميعا أو أكثر حسنا فإذا الإمام قال يعني في رقم أو في بلحة الشرط يطلب فيها زيادة وإنما هي يعني تحجته أن تعرض مع عظومة فالإمام يقع العظمة إن كان بيع لا يطلق إلا ذلك ولا ينفقه غيره من غير أن يتمس به زيادة فلا بأس يعني إذا كان هذا وقوم بالبيع وأنه راح يحقق بزيادة وطلب ذلك صفات ليس واقعية فلا بأس وإن كان إنما يبس كل مسلمين يعني من باب إظهار صفة هو فعلية فهذا لا يصلح وحل الاستدلال بقوله لا يصلح يستفاد منه أن تضحن بالتحريم ما يقال أنه لا يصلح ليس ظاهر التحريم وفي معه أنه بيقضى مقابلة بين لا بأس و لا يصلح فيكون مفاد التعبير لا يصلح يعني في بأس وكان الإمام باستفصاله يعني هذا التفصيل الذي ذكره جعل الكلام على عقين شق لا بأس به فلا بأس فمقضى المقابلة الثاني في بأس لكن عبر الإمام تعبيرها لعله من جهة الجوانب الباقية أو تعبير تكرارنا الألفاظ قد يكون به شيء عجيب بقرينة لا بأس الأولى يحس على أن ما من لا يصلح يعني لا بأس فهو ظاهرة في التحريم ورواية الأولى رواية الحلبي قال تأتي بعد الإسلام على رجل يكون عنده لونان من الطعام شكل الطعام شعرهما بشيء في بعض النشاتة والأمر واضح يعني بأن السعر مو واحد مختلف اليوم الأول شيء أخرى من هذه الشقة قال وأحدهما أسود إلى الآخر فيخطهما جميعا ثم يحطهما بحب واحد فقال للإمام عليه السلام لا يصح له أن يغش المسلمين حتى يبيده أيضا واحد الخليفة لا يصح وقد يقال بأنه لا يستفاد منه التحريم وجب بأنه من الأوقاع الخارجية باعتبار كثرة القرارات التي قرر فيها لا يصح مع قرينة داخلية مستفادة من التحريم فإذا لا يصح المقام بقرينة تلك القرارات الخارجية باعتبار وجود تلك القرارات الخارجية يستفاد أن التعبير لا يصح مراد به التحريم وإذا نقش في هذا الرواية قلت عشان شخص في بداية الحديث عن الفقهاء لن هو في بداية الرواية التي وقع فيها التشكيك في دلالة وجود الرواية كذا ورواية داود بن سبحان قال كان يعيش جرابان من مصر أحد ناطق والآخر يابس فبدأت بالرغم في يعقوب ثم أتى بأس أبي يعقوب هذا السائل يسأل الإمام أنه عد مقدارين جراب أول جراب ثاني هذا المسك طبعا المسك رطب مروب وثمنه أزياد فهذا الشخص هذا جراب هذا المسك الرطب وآخر هذا هو باليابس هذا المسك اليابس بدأ ببيع حد منهما باع
الجبال الرطب بسعر ثم بدأ يبيع باليابس. طبعا كان يفترض انه باليابس راح تكون الثمن اكثر اغلى ليش؟ لانه راح تصرف اكثر وانت نفس الوزن، لكن الرطب يكون اكثر وزن باعتبار رطوبته، فلأجل ان يحقق الربح هذا الشخص يكون يعمل الجاف بأزيد نرد في جهة ما يقدر هذا الجاف حينما بدأت أبيعه لا يعطى أو لا يعطون ثمن أكثر، فيجوز أنه بلأ أردت راح تكسر شراء بعد ما تفز هذا مجرد أنه يرجع الوزن طبيعي يصير مسلم. قال كان قاعد مقام من نسك أحد وما أطوى آخر جابس فبدأت بوضع فبعته وما أخذ جابس أبيع، فإذا أنا لا أعطى اللي جابس الخمس اللي يسوى ولا يحدو به على ثمن الرطب، أي طول أكثر من ثمن الرطب ترى سنة مقدرة أكثر من جابس. فسألت فقال لا أعرفها عن ذلك، أي يصلح لي أن أندية رطبة؟ قال لا إلا أن تعلمهم. قال فديته ثم أعلمتهم. قال لا بأس. هذه روايات عشوة يذكرها المصنف في المقام كدليل على حرة أو غاك. الكلام بعض المطالب في محل الأول أنه هل يستطيع الغش أن يكون بما تفع أو أعاد ما يطرح في الغش بخصوص الصفات الرديئة التي تفع بمعنى هل أخذ في مفهوم الغش هل هو محتوى على صفات رديئة غبية أو حقوق ظاهرة؟ يقول صفات الظاهرة من صفات الثقة المتكلمة هو كون الغش مفهوم يعني أخذ في حقيقة وفي مفهوم الغش أن يكون غريب المفهوم كفية يلطبي الإجمالي اللبن أو اللبن أن الماء الفعل مخصوص اللبن الحليب في الغاء عربية اللبن الحليب ذلك ترك للراعي مقدار الماء المفهوم الحليب وخبتان مقدار حياة بحسب اختيار كان يكون فيه مقدار الماء، لكن المقدار المرغوب بالماء هو المقدار الطبيعي إذا أضيف الماء لا يتم اكتشاف معرفة نسبة الماء هو كفي وغلال من الأثر الدين لا تعتبره الدين على الأسبار أخطاء إذا كان شيء ظهران وإن كان رديئا أكثر رديئا لا تعتبر الاستفادة بعض الروايات التقدمة أضاف للرواية أخرى محمد البوذ أين الرواية التقدمة؟ الرواية التي تشير لا أو التي لعله يريد المصنف هو رواية الثانية قال الرواية الأخرى قال سلفا عبد العزيز الثقفي حتى قشر لا يصلح له أن يرش المسلمين حتى يبينه، يعني إذا بينت ما يكونش ما يكونش إذا لم تبينه هو غش حرام، وهذا يعني أن ذاك المعيب ذاك الشيء الذي يسبب الغش أمر خفيف حسب على البائع أن بينه ظهر وأن لم يبينه غلط. فهذا التعبير ظاهر بل صريح في كون محقق الغش شيء خفيف وليس ظاهر. وهذا في رواية الرواية الرابعة دعنا على المقرار رواية داود الشحار بقوله لا تفهم، يعني أن الأمر مطلوب على أحلام البائع أو على أحلام البائع بما فعله من التندية أن أندية قال أيصح لي أن أندية أبلة، فهذا لا يظهر للآخرين إلا أن يعلمهم البائع ولعلهم روايات أخرى من بعد إذن الحصد هذا مقابل رواية هشام الحكم كنت أسابق في الضلال البعض حين يكفره الضلال أن البائع لا يتمكن من تمييز أسفار النجا بالتالي يمكن للبائع أن يبيع أشياء خلاف مراد المسلمين أو ظاهر المسلمين على خلاف وقتها، فقد تكون هذه الرواية ضمن روايات الخفاء في الغش.
وهكذا تبين الله سبب إجاب حضراء عبر بأنه جمعت خيانة وغشنة لأنه رضيئه مخشن ليس ظهرا فلو كان يعني هكذا أقول فلو كان البائعون أظهر ما في الداخل بحيث لا يحتاج النبي صلى الله عليه وآله أن يسأل له تتعارض فيكون المسلم يرى بعينه لا يشتري بمالك بالصلاة وظهر حال أن النبي صلى الله عليه وآله لا أجل بالدار صعاب من الأحكام بمجرد عمل ملكه أو رأه علم أنه ربي قال شو يحكي على أن القشة تحقق بكون كان تصر رديئة فيه أما إذا علمتك فيها وعندكم مضمرات فلا يكون لذلك قال ثم يتظاهر الأخبار هو خلق الناس بما يخفى مجد أهل الله خفي وخلق بيه رديئة في مثل الدخل أيضا أنظر أكي ومنه وضع الحديث فكان لا يحتاج لهم فإذا قلت مثل الآمري وله ذلك وأما المزدور فالخلق بما لا يخاف لا يحكم بعدم صلاة الغش أي طبعا ما يحقق الشيء لا يتبيد ويسوح للقاء لأعض خارج وقد يحتوى المسلم عن أحدهما عن خضر خرم بيها صف المسلم عن أحدهما عليه السلام الباقر أو الصدر أنه سئل عن الطعام يخلق بعضه ببعض وبعضه أجود من بعض قال إذا رؤيا جميع الناس قال لن يغطى الجيد رديء أو ما لن يغطى الجيد رديء قال بعد رواية صريح لأنه إذا كان الشيء رديء الذي تخلطه يرى إلى يرى فعلى إجابه وحطت هذه الرواية من رواية حلم الثانية ورواية سعد الإشجار أنه لا يشتق في حرمة الغش كونه مما لا يعرف إلا في قبل الله فيجب الإعلام العين غير خفي إلا أن تنزل حرمك في موارد الرواية ثلاثة على ما إذا تعمل الغش برجاء تنبس على المشتري وعدد تفضل له وإن كان من شأن ذلك عدد يفضل له فلا تدر الرواية على وجوب الإعلام إذا كان تحب من شأنه تفضل له فقصر المشتري أو قصر المشتري صحيح المحضة يعني واحد بعد يقول أن الرواية ظهرت في كون الإعلام يجب في حالة كون المعين تضبط الرؤية بمشاهدة الصفات الحين أما إذا كانت الصفات والجعارة وفي حالة لا حاجة لأ بدون إسلام إن هذا الكلام هو بعضه كان في الله صلى الله على محمد وآله الطاهرين اللهم صل على محمد روايته الأخرى قال سألت أبا عبد الله عليه السلام إلى آخره حتى قال شنو لا يصلح له أن يغش المسلمين حتى يبينه يعني إذا بينت ما يكون غش وما يكون حرام إذا لم تبينه فهو غش وحرام وهذا يعني أن ذاك المعيب ذاك الشيء ذلك الشيء الذي يسبب الغش أمر خفي يعتمد على البائع إن بينه ظهر وإن لم يبينه لم يظهر فهذا التعبير ظاهر بل صريح في كون محقق الغش شيء خفي وليس ظاهر وهكذا في رواية الرواية الأخرى اللي تدل على هذا المعنى رواية داود بن سرحان بقوله إلا أن تعلمهم يعني أن الأمر موقوف على إعلام البائع أو على إعلام البائع بما فعله من التندية أنه أنديه قال أيصلح لي أن أنديه أبلله فهذا لا يظهر للآخرين إلا أن شنو يعلمهم البائع ولعله من روايات أخرى لكن بشيء من البعد أيضا يتحصل هذا المعنى من قبيل رواية هشام بن الحكم كنت أبيع السابري في الظلال البعض فهم
من كونه في الظلال يعني أن البائع لا يتمكن من تمييز صفات المبيع، فبالتالي يمكن للبائع أن يبيع أشياء خلاف مراد المشتري أو يراها المشتري على خلاف واقعها. فقد تكون هذه الرواية من ضمن روايات الاشتراط الخفاء في المغشوش. وهكذا في مثل رواية سعد الإسكاف حينما عبر بأنه قد جمعت خيانة وغشا، لأنه كان الرديء مخفيا ليس ظاهرا، فلو كان يعني هكذا يقال، فلو كان البائع أظهر ما في الداخل بحيث لا يحتاج النبي صلى الله عليه وآله أن يدس يده في الطعام، فيكون المشتري يرى بعينه ما يشتريه بما له من الصفات. وظاهر الحال أن النبي صلى الله عليه وآله حينما أخرج بالدس طعاما من الأسفل بمجرد أن مسكه أو رآه علم أنه رديء. فهذا شنو؟ كاشف على أن الغش يتحقق بكون الصفة الرديئة خفية، أما إذا لم تكن خفية ولم تكن مضمرة فلا يكون غشان. لذلك قال: ثم أن ظاهر الأخبار هو كون الغش بما يخفى كمزج اللبن بالماء خفي، وخلط الجيد بالرديء في مثل الدهن أيضا لا يظهر خفي، ومنه وضع الحرير في مكان بارد ليكتسب ثقلا إذا قيل مثل السابري ونحو ذلك. وأما المزج والخلط بما لا يخفى فلا يحرم لعدم انصراف الغش إليه. الغش بعد ما يتحقق بكون الشيء شنو؟ غير خفي. ويدل عليه مضافا إلى بعض الأخبار المتقدمة صحيحة ابن مسلم عن أحدهما، بعد الأخبار المتقدمة بيناها، صحيحة ابن مسلم عن أحدهما عليهم السلام الباقر أو الصادق أنه سئل عن الطعام يخلط بعضه ببعض وبعضه أجود من بعض، قال: إذا رؤيا جميعا فلا بأس، ما لم يغطى الجيد رديء أو ما لم يغطى الجيد رديء. قال بعد رواية ريحة بأنه إذا كان الشيء رديء الذي يخلطه يراه، إذا يراه فلا بأس. وحطت رواية رواية حلب الثانية ورواية سعد الإسكاف أنه لا يشترط في حرمة الغش كونه مما لا يعرف إلا في قبل الله، فيجب الإعلام بالعيب غير خفي إلا أن تنزل الحرمة في موارد الرواية الثلاثة على ما إذا تعمل الغش رجاء تلبس على المشتري وعدم التفضل له، وإن كان من شأنك عدم التفضل له فلا تدر الرواية على وجوب الإعلام إذا كان العيب من شأنه التفضل له، فقصد المشتري أو فقصد المشتري صحة الملاحظة. يعني واضح بعد يقول في الرواية ظهرت في كون الإعلام يجب في حالة كون المعين لا تلقوا الرؤية بمشاهدة وفاحات العين ما دخلت الأصفات والجعال وفاحات لا أحد يعلم ذلك دون أصفان. ثم أن أشهر المسجد ما هو بعض يذكر في الله صلى الله على محمد وآله الطاهرين، اللهم صل على محمد. أجل الإعلام، أما إذا كانت الصفات الرديئة ظاهرة وواضحة فلا يحتاج إلى الإعلام، لا يعد مقصرا. ثم أن غش المسلم إنما هو ببيع، هذا يأتي الكلام فيه إن شاء الله. وصلى الله على محمد وآله الطاهرين، اللهم صل على محمد.